السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول الفرقة بين الزوجين. انتهى بنا حديثنا في المحاضرات الماضية حول التفريق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى والآثار الشرعية المترتبة على كل منهما. اليوم نواصل الحديث حول هذا الموضوع، وسنبتدئ بالحديث حول الطلاق ثلاثا بلفظ واحد. لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد في مقام واحد، فما هي الآثار الشرعية المترتبة على هذا، وما حكم هذا القول ابتداء؟ يعني لابد أن نعلم أن الذي شرع الزواج وشرع الطلاق إنما هو الذي بيّن لنا كيف يجري الزواج على وفاق السنة، وكيف يجري الطلاق على وفاق السنة. إن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، فلا تستعجل أمرا جعل الله لك فيه أناه وجعل الله لك فيه روية. إذا طلقت مرة واحدة ثم انتابتك موجة من الندم بعد هذا، تستطيع أن ترجع فيما قلت؟ لا تزال أمامك فسحة، لا تزال أمامك فرصة، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الناس يصابون بالسعار، يصابون بالجنون عندما تعتريهم نوبة من نوبات الغضب، ويتكلمون كلاما لو أفاقوا إلى أنفسهم، لو تدبروا فيما يقولون لندموا على ذلك أشد الندم. في زمن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، سئل عن رجل طلق امرأته 100 طلقة، 100 مش 3، 100 طلقة يعني. فقال كان يكفيك منها 3، 3 مورزن إنف يعني، كان يكفيك منها 3، نعم، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا، لأن ملاش لازمة، لا علاقة لها بالعصمة. و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. فلا ينبغي لأحد أن يتجاوز حدود الله في باب الفرقة بينه وبين زوجه، كما لا ينبغي له أن يتجاوز حدود الله في إقامة العقد ابتداء على زوجه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل أقول إن الطلاق من أيمان الفساق، وقد ورد في ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى كمعنى علمي فقهي صحيح، الطلاق من أيمان الفساق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تجد يجترئ، لا تجد من يجترئ على هذه الكلمة إلا الفسقة، ومن لا مروءة له من الناس. أصحاب المروءات لا يجترئون على أيمان الطلاق. الله جل وعلا جعل للطلاق يعني مسارا وأسبابا وبواعث، وجعل للحلف بالله أسبابا أخرى وبواعث أخرى، وقد قال جل وعلا نعم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالطلاق من أيمان الفساق، لا يجتر عليه إلا من لا خلاق له ومن لا مروءة عنده. السؤال الآن، نحن فرقنا أو ذكرنا وضعين: من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، يسأل هل قصد التأكيد أم قصد التأسيس؟ أنت طالق، ثم قال بعدها أنت طالق، ثم قال أنت طالق، هل قصد تأكيد المرة الأولى أم قصد إنشاء طلقات جديدة؟ إن قصد التأكيد فهي طلقة واحدة، وإن قصد التأسيس واستئناف طلاق في كل مرة فهي ثلاث طلقات. نعم، لكن السؤال والخلاف العلمي حول من قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا، هكذا قالها أنت طالق ثلاثا. اختلف أهل العلم في مثل هذه المقولة، ما الذي يحتسب عليه وما هي آثارها التي تلزم قائلها. إن جماهير أهل العلم يقولون إنها تحتسب عليه ثلاثة: يستاهل، يستحق، اشرب، يداك أوكت وفوك نفخ. ويستدلون على هذا بما جاء عن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. نعم، فقال عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر، واحتسب هذه الكلمة تسبها ثلاث طلقات. وقد صدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين، ووجهوا هذا بأدلة كثيرة تفصيلية، ليس هذا مقام الحديث عن تفصيل القول فيه. القول الثاني أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يحتسب طلقة واحدة رجعية. الكلام ده، يعني هذا قول ابن عباس في رواية صحيحة ثابتة عنه، والزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود من الصحابة في رواية عنه، وأيضا عن مجموعة من التابعين، وأيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعبد الرزاق عفيفي وآخرون. طب هؤلاء ما أدلتهم؟ يعني قالوا نفس الحديث السابق الذي استدل به الفريق الأول: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، نعم، طلاق الثلاث واحد. فقالوا: نحن نأخذ بما كان عليه الحال في زمن النبوة، يعني لأن هذا أرفق بالناس، أو أولا موافق يعني لعمل النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الأول أبي بكر والخليفة الثاني عمر في صدر خلافته، وهو أرفق بالناس وأقوم بمصالحهم وأمنع للأسر من الشتات والضياع والتمزق. يعني في المدى لا نأخذ بنفس النص، نعم، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. وجاء عمر فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فإمضاء عمر الثلاث وجعلها ثلاثا هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه رأى الناس تهالكوا وتتابعوا وتسرعوا واندفعوا في أمر ما كان لهم أن يندفعوا فيه، نعم، فأراد باعتبار سياسته لأمر الأمة وباعتبار ولايته العامة عليهم أن يزجرهم وأن يردعهم وأن يمضيه عليهم عقوبة لهم ليزدجروا ليمتنعوا، فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. فقد فعل عمر اجتهادا راشدا منه وأمضاه على الأمة لكي يمنع اندفاع الناس وتهالك الناس وتعاقب الناس على استعجال أمر جعل الله لهم فيه روية وأداء. والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من هذا الاجتهاد وأرفق بالأمة وأنفع لها. طب لو واحد قال هو ممكن تفهمني كده، هو ما فعله عمر إذا عنده الحديث واضح صحيح كان الطلاق الثلاث في زمن النبوة وزمن أبي بكر، الطلاق الثلاث بتتحسب واحدة، وهو نفسه سنتين في صدر حكمه كان يحسبها واحدة، فكيف حسبها ثلاثا ولماذا؟ الجواب عن هذا لكي نتأمل عمق اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، إن الإمام النووي رحمه الله يعقب على هذا فيقول معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا. إحنا قلنا لو أن شخصا قال هذه الكلمة فإننا نسأله، إذا نوى تأكيدا تحسب واحدة، إذا نوى استئنافا تحسب ثلاثا. طب إذا قال أنا مش عارف، أنا بصراحة مش واخد بالي، تايه يعني ما فكرتش، يعني إذا كان هذا هو الحال كانت في زمن النبوة وزمن أي وقت تحسب واحدة. ليه؟ لأن الغالب على الناس في هذا الزمان كانوا لا يستعجلون، الغالب عليهم أنهم يقفون عند حدود الله عز وجل فلا يستعجلون ما جعل الله لهم فيه أناثا وروية، فكان يحمل قوله على الغالب من أحوال الناس في ذلك الزمان. ففي زمن عمر تغير الحال وأصبح الغالب على أحوال المطلقين يقصدون الثلاث ويقصدون الاستئناف، وبالتالي فإن عمر حمل هذه الكلمة في زمانه على الغالب من أحوال الناس في زمانه، فهو ليس اختلاف حجة وبرهان إنما اختلاف عصر وزمان، فاختلف الحكم باختلاف الزمان والمكان والأحوال والغالب على عوائد الناس وأعرافهم وليس للخلاف في أصل الحكم الشرعي. يعني على كل حال ما أخذ به قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وغيره أنه قال الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع به إلا طلقة واحدة، والحمد لله على توسعته على عباده، هذا أجمع أرفق بالناس وأجمع الشتات يعني الأسر، لأن شتات أسرة مجتمعة أمر عظيم جدا، ونحن والله نستقبل كل يوم يعني عشرات المآسي من نسوة يعني يتعذبن ويتجرعن الغصص والمرارات من أزواج ناشزين يستعملون هذه الكلمة في كل ما هب ودب، وأصبحت كلمة الطلاق على لسانه يعني يطلقها بغير حساب وبغير تقوى من الله عز وجل وبغير نظر في العواقب ولا تأمل في المآلات، هذا بالإضافة إلى سوء العشرة والسب والضرب. سوف يأتي حديث عن التطبيق للضرر، التفريق بين الزوجين للضرر، لكي نقول للناس ما يفعله الأزواج الناشزون الظلمة والفسقة ليس من دين الله عز وجل، ليس من شريعة الله تعالى، لا تسلو عليه الشريعة حماية ولا تسلو عليه مشروعية. والله أنا قبل ساعتين اليوم يا سيدة أمسكتني على هذه الفترة الطويلة، هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذه سنة محمد؟ هل يا ستي لا علاقة لا للإسلام ولا للإيمان ولا لسنة محمد بما تقولين، إن ظلم الظلام وفسق الفساق إنما يحملون تبعاته على ظهورهم، سيحملون أوزارهم على ظهورهم وسوف يرجعون إلى ربهم، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وين رايح هو؟ عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي صلى الله عليه وسلم مر فرأى أبا مسعود يضرب غلاما له. نعم، فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، استحيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، إن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله. نعم، فقال لو لم تفعل لسفعتك النار. الكون مش مفلوت، الكون إله يحكمه، وملائكته تحصي على العباد أقوالهم وأعمالهم وأنفاسهم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المظالم هذه التي تقع من بعضنا هي التي جعلت للمرأة قضية في بلاد المسلمين، وهي التي جعلت الخصوم والعداء يتخذون منها مدخل لكي يبثوا من خلالها سمومهم، ولكي ينفسوا عن أحقادهم وعن عداواتهم. يعني ولا والله إن شريعة الله لا تقر ظلما، لا من حاكم ولا من محكوم، لا من زوج ولا من زوجة، لا من والد ولا من ولد. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم خراب للبيوت العامرة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. طيب، يبقى نرجع مرة أخرى إلى قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع به إلا طلقة واحدة. في تقسيم آخر للطلاق باعتبار وقت وقوعه. نعم، ينقسم الطلاق من هذه الناحية إلى طلاق منجز وإلى طلاق مضاف وإلى طلاق معلق. المنجز يعني قال أنت طالق، لا أضافه لا إلى زمن ولا علقه بحادث يقع في المستقبل، أنت طالق. هذا يقع به الطلاق مباشرة ولا يقبل منه ما دام قد صرح به أن يحتج ويقول أنا كنت أمزح، أنا ما كنتش أقصد، كل هذا الكلام لا قيمة له. نحن نقول لمن ادعى المزح، نقول مزحة ثقيلة بغيضة تتحمل تبعتها وتلحقك آثارها. أنت قصدت إلى اللفظ والشارع قصد إلى النتيجة، الشارع رتب النتيجة على اللفظ الذي قصدت إليه، حتى ولو لم تقصد إلى تحقيق النتيجة المترتب عليه الشارع ألزمك بهذا. طيب، الطلاق المضاف إلى أجل، واحد يعني قال زوجتي أنت طالق بعد شهر بعد أسبوع، يعني أيا كان التوقيت الذي أضاف إليه طلاقة، فإذا جاء هذا الميقات يقع طلاقه عند جمهور أهل العلم. المالكية نعم يقولون لا، الطلاق المضاف إلى زمن في المستقبل تقع أثاره في الحال. لو قال أنت طالق بعد سنة الطلاق يقع الآن ويحاسب عليه وتلحقه أثاره على الفور. والصحيح ما عليه الجمهور، لأنه إنما الأعمال بالنيات، وهذه نية قد صرح بها فلا ينبغي أن يعدل عنها، لأن العصمة بيده فيستطيع أن يتعامل معها كيف يشاء. الطلاق المعلق يعني أن يربط الزوج الطلاق، أن يعلقه على وقوع أمر في المستقبل. إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق، إن خرجت للشارع فأنت طالق، إن عملت كذا فأنت طالق. وهذا يحدث كثيرا من أيضا من الفسقة وممن لا خلاق له ولا مروءة عنده، لا أدري ما. وأحيانا يحدث هذا ليس في علاقتي بزوجته آمرا لها أو ناهيا، بل في علاقتي مع أصدقائي وفي الناس في الخارج، والمرأة يرجع إليها زوجها بمصيبة آخر اليوم، تنتظر طوال اليوم، تنتظر فرحة تدخل تدخل بدخوله إلى البيت بإذن بها يدخل عليها وقد حمل على عاتقه أنه طلقها مرة أو اثنين أو ثلاثة في سفاهات وفي تفاهات وقعت بينه وبين أصدقائه أو أصحابه في الخارج. الطلاق المعلق هل يقع إذا وقع المعلق عليه؟ هل إذا قال لزوجتي أنت طالق إن خرجت من البيت، إن كلمت أمك، إن فعلت كذا، هل يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه؟ إن جمهور أهل العلم يقولون نعم، إذا علق طلاق زوجتي على أمر ثم وقع هذا الأمر وقع الطلاق واحتسب عليه. واستدلوا على هذا بأني أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت، رجل قال لزوجتي أنت طالق البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليست بشيء. من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت إلى الليل فخرجت يعني قبل أن يأتي الليل فإنها تحتسب عليه طلقة. وأيضا ذكروا أدلة كثيرة، يعني قالوا مش لازم يكون قصد الطلاق، هو حتى لو قصد منعها من شيء وقد علق هذا الأمر بطلاقها يقع الطلاق عند وقوع المعلق عليه. وقالوا مثلا قول الله سبحانه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، الملاعن لزوجته هو قصده بهذه الكلمة يحلف، ربنا سماها أيمان صح ولا؟ والفقهاء جميعا يقولون أيمان اللعان. واليمين الخامسة هو شيء معلق لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبالقاطع يعني الرجل هذا لا يحب اللعنة ولا يقصدها ولا يريدها صح ولا لا؟ في حد يحب يلعن نفسه؟ لكنها يمين قصد بها أن يصدقه الناس في هذه الدعوة، لا يقصد استجلاب واستمطار واستنزال اللعنة عليه، إنما يقصد أن يصدقه الحاكم في دعواه على زوجته بأنه رآها تزني. ورغم هذا وأنه لم ينوي اللعان ولا يحبه ولا يريده، ومع هذا فإن كان كاذبا فإن اللعنة تلحقه وإن عذاب الله يصيبه. ولذا في قصة الملاعنة النبي عليه الصلاة والسلام قال للزوج عندما تهيأ لليمين الخامسة اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين، اتق الله إن عذاب الدنيا أهون من عذاب يوم القيامة. إنك تأخذ كم كرواج، تأخذ كم جلدة، هنا 80 جلدة، أسهل لك وأهون لك وأيسر لك من أن تحمل هذا الوزر على ظهرك وأن تأتي به إلى ربك يوم القيامة. وقالوا إن القول بوقوعه هو قول جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم. طيب ذهب بعض الفقهاء قالوا لا، إحنا بنفرق الطلاق المعلق إن قصد به أن يطلق زوجته عند وقوع المعلق عليه فهذا طلاق بالإجماع، أما إذا لم يقصد به قصد به أن يحملها على فعل شيء، أن يمنعها من فعل شيء، أن يصدقه الناس في خبره، فتلك يمين يخل من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين. يبقى مرة قالوا الذي أقسم على زوجتي بالطلاق أو الذي علق طلاقها على فعل أمر إن خرجت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن قصد مجرد المنع أن يمنعها من الخروج أو من الدخول فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين. أما إن كان قد قصد طلاقها فعلا كما قالها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، خلاص دي ملهاش معنى أي توجيه تاني غير أنه قصد طلاقها إذا طلعت الشمس. يبقى يفرق بين من قصد إلى الطلاق بهذه الصيغة المعلقة يقع بها طلاقه، ومن لم يقصد إلى الطلاق فإنه لا يقع بها طلاق إنما تعتبر يمينا مكفرة يخرج من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين. ومن ضمن أدلة القائلين بهذا المذهب قالوا قصة ليلى بنت العجماء. اسمعوا القصة الظريفة دي، قصة ليلى بنت العجماء. قالوا إيه؟ لقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن سليمان التيمي عن بكر ابن عبد الله المزني قال أخبرني أبو رافع قال قلت نعم قال قالت مولاتي يعني سيدتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالها هدي وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق زوجتك. السيدة زعلانة جدا من زوجته وطأ وحلفت كل يعني اليمان دي أن تفرق بينه وبين زوجته. قالت له كل مملوك لها حر وكل مالها هدي وهي يهودية أو نصرانية إذا لم تطلق زوجتك الحل نعمل إيه؟ نعم قال فأتيت زينب بنت أم سلمة ثم أتى حفصة وعبد الله بن عمر وكلهم أفتاها بأن تكفر عن يمينها. ما قالهاش لا أموالك كلها إيه أصبحت صدقة ولا كل مماليك ولا كل مماليكك أصبحوا معتقين ولا أنت أصبحت يهودية أو نصرانية. قالوا كل الهيصة دي هذا يمين طلعي كفارة يمين وصلى الله على محمد. فكلهم أفتاها زينب بنت أم سلمة وحفصة وعبد الله ابن عمر أي الحل أن تكفري عن هذا اليمين وتخلي بين الرجل وامرأته، سيب الرجل وامرأته وانت كفاري عن يمينك ونخلص من المشكلية بالصورة دي. فهو رغم أن السيدة يعني علقت يعني أن تعتق رقيقها وأن تتصدق بأموالها علقت هذا على التفريق بينه وبين زوجته، لكن افتره لا يفرق بينه وبين زوجته وانت اخطأت في هذا والحل انك انت لا تعتقي رقيقك ولا تتصدقي بمالك، رقيقك عندك واموالك عندك، تخي فقط كفارة يمين. فبيقولوا ايه اذا كان الطلاق يعني اذا كان هؤلاء قد أفتوها بأن تكفر عن يمينها فقط مع أن الهدية والصدقة والعتق أمور محبوبة لله تعالى يثيب عليها ولم يأمرها أحد بإنفاذ مقتضى حلفها بل اكتفوا منها بالكفارة، فكيف يقال إن الطلاق الذي هو مكروه عند الله سبحانه ولا يحبه من عباده يقع عند التعليق للحنث والمن؟ طيب على كل حال احنا عايزين فقط نؤكد ان الخلاف هذا اذا لم يقصد بتعليقه الطلاق، اما اذا قصد به الطلاق احنا بنسأله سؤال واضح نقول له ماذا قصدت بقولك هذا؟ هل قصدت فعلا ان تطلق زوجتك اذا خالفتك؟ فان قال نعم حسب الطلقة باجماع المسلمين. أما إذا قال لا والله ولا فكرت في الطلاق ولا أريده، أنا فقط أنا عايز أكسر دماغها الناشفة دي وعايز أخليها إيه وعايز أخليها تسمع الكلام، كل مقصودي إنها تسمع الكلام، لا أقصد أبدا لا طلاق ولا عتاق. ففي هذه الحالة يجري الخلاف، ويعني قد أخذت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المادة رقم 132 قالت إيه الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه يجري مجرى الحليف بالطلاق فلا يقع عند حصول المعلق عليه إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق، فإن لم يقصد به إلا التضييق أجري مجرى الحليف ولزم به عند الحنث كفارة يمين. واضح الكلام؟ آخر حافل في الموضوع ده قبل ما نختم ونغلق الملف ده الحلف بالطلاق، هذه كثيرة على ألسنة الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونؤكد ونذكر الطلاق من أيمان الفسقة، لا تجد رجلا صالحا يكثر من الحلف بالطلاق، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما ذنب الزوجة المسكينة المهيضة الجناح المخصوصة الريش تأتي إليها آخر الليل وقد حملت على عاتقك كارثة تقدمها لها، أنت في سفاهة بينك وبين إخوانك أو أصدقائك، أوقعت الطلق مرة أو اثنين وخربت البيت وقعدت على تل من فوق. الطلاق من أيمان الفساق، لا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجترئ على الحلف بالطلاق وأن يتخذه له عادة. طيب الواقع أن احنا جاءنا رجل وقال لنا أنا أقسمت بالطلاق على زوجتي، ما تخرجش وخرجت، ما تدخلش ودخلت، ما تعملش وعملت، أعمل إيه؟ طيب كما قلنا في الطلاق المعلق أيضا نقول هنا الذي عليه جماهير أهل العلم وقوع الطلاق عند الحنث، وقوع الطلاق عند الحنث لأنه التزم الطلاق إذا وقع هذا الأمر وقد وقع فنلزمه بما ألزم به نفسه، دخل نفسه في الخية يشرب يتحمل النتائج يتحمل التبعات. خالف في هذا جمع من أهل العلم فاعتبروا الحلف بالطلاق اعتبروه يمينا مكفرة، أجروه مجرى الحلف، لأن اللي حلف بالطلاق في أغلب الأحوال لا يقصد إلا ما يقصده الحالف، بس بدلا من أن يقول والله العظيم لا تفعلي كذا قال عليه الطلاق أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا، فمقصوده الجملة الحلف وليس مقصوده أن يطلق زوجته. يعني على كل حال كما قلنا في الطلاق المعلق إن ثبت أن مقصوده الطلاق يؤاخذ به قولا واحدا بإجماع المسلمين، أما إذا لم يقصد به إلا التضييق الحظ أو المنع التصديق أو التكذيب فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها بكفارة يمين، يخرج من تبعتها بكفارة يمين. والحقيقة الرأي هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب كتابا سماه القول المبين في الفرق بين الطلاق واليمين. وفي زمنه هوجم من أجل هذا الكتاب وبدع من أجل هذه الفتوى وكانت من حيثيات دخوله إلى السجن، ويدور الزمن ويغفي الزمن إغفاء بضعة قرون، وإذ بمعظم دور الإفتاء في بلاد المسلمين في أيامنا هذه تتبنى هذا الرأي وتفتي بهذه الفتوى ودرت فيها مخرجا للناس وحلا لمشكلاتهم وتعاملا راشدا مع أزماتهم، لأن الشارع مقصود في الجملة أن يضيق وقوع الطلاق وأن يستنقذ الأسر من الوقوع في براثنه. فهذا القول أحفظ للأسر وأجمع لشتاتها، وأيضا الناس لما أخذوا بالرأي الآخر ووقعوا في ضضايق بدأوا يتحايلوا، فطلع زواج التحليل. وزواج التحليل ليه؟ الناس دخلوا في مضايق ومش هاين عليه إن زوجته لا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، فبدأ يدور عليه على مخارج خلفية ويتسلق أسوار الحرام ويبحث عن حيل باطلة ومزمومة شرعا. فلما ضيق على الناس في هذا الباب بدأوا يطرقوا أبواب، بدأوا يطرقون أبوابا خلفية ويتسلقون أسوار الحرام. فلعل هذا القول أرجى لتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية وأجمع لشتات الأسر. طب تعالوا بنا نلخص كده أحكام الطلاق في كلمات جميلة مرتبة واحدة بعد الثانية، وركز معايا كويس. نعم، الطلاق المشروع هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه، ثم تبقى في بيت الزوجية إلى أن يبلغ الكتاب أجله. تذكر القل خير ده، تبقى فين؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. طيب المادة رقم 2 أن الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه وطلاق المعتد طلاق بدعي محرم إلا أنه طلاق واقع. احنا قلنا الطلاق البدعي محرم بإجماع المسلمين، اختلف في وقوعه، اختارت وثيقة المجمع هنا أن الطلاق واقع. طيب تكرار الطلاق في المجلس الواحد زي ما قلنا أنت طالق أنت يعني كرر الكلمة في مجلس واحد، إن قصد به التأسيس احتسب عليه وإن قصد به التأكيد لم تحتسب إلا واحدة. وللمفتي أن ينقل المستفتي أن ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات. الشيخ بن باز رحمه الله لن يدائم للافتاء في بلاد الحمين لا ترى وقوع الطلاق البدعي كما ترى تحريمه وترى أنه باطل مردود ولا يترتب عليه شيء. حتى للمفتي الذي تبنى اجتهادا مخالفا أن يذكر له هذا، والله في اجتهاد معتبر قالت به ثلة محترمة من الفقهاء يقولون بعدم وقوع الطلاق مدام في الأمر سعة استنقاذا للبيوتات، أو يحيله إلى أصحاب هذه الفتوى لكي يفتوه بها اعتبارا للخلاف الوارد في هذا الباب واستنقاذا لأسر المسلمين من الشتات والتمزق والضياع. الطلاق كما قلنا ينقسم باعتبار أثره إلى قسمين، الرجعي والبائن. وقلنا إن الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا إذا انقضت العدة بدون مراجعة، وقلنا الأصل أن تبقى المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوجية إلا أن تنقضي عدتها، فلا يحل لزوجها إخراجها ولا يحل لها أن تخرج إلا لفحشة ارتكبتها أو لضرورة اقتضتها. ولا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا إيه؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الزنا أو سوء الخلق وصلاطة اللسان وسوء العشرة بينها وبين أحمائها. الطلاق البائن ينهي عقد الزواج بمجرد وقوعه، وهو كما قلنا نوعان، البائن بينونة صغرى وهو يزيل الزوجية حالا، صح؟ لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد جديد ومهر جديد. طب إمتى تقع البينونة الصغرى؟ إذا وقع الطلاق قبل الدخول، أو إذا وقع تطليق من قبل القضاء، أو إذا كان الطلاق على عوض الخلع يعني، أو بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي من غير أن يراجعها الزوج. طلقها سابها ترن ثلاث حيضات أو ثلاث شهور ساكت، إذا انقضت المدة أصبحت بائنا بينونة صغرى لا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. طيب الطلاق البائن بينونة كبرى إنما يكون بالطلقة المكملة للثلاث، وهو يزيل الزوجية حالا يعني كالبينونة الصغرى، لكن الفرق لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، ويدخل بها دخولا حقيقيا في زواج حقيقي صحيح لا يراد به التحليل، فإن المحلل هو التيس المستعار. ألا أخبركم بالتيس المستعار المحلل؟ لعن الله المحلل والمحلل له. ينقسم الطلاق كما قلنا باعتبار وقت وقوعه إلى طلاق منجز ومضاف ومعلق. المنجز الطلاق الذي صدرت عبارته خالية لا شرط ولا تأجيل، لا علقه على أمر في المستقبل ولا على زمن في المستقبل. الطلاق المضاف الذي علقه على زمن أو على وقوع حادث في المستقبل. الطلاق المتعدد الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع به إلا طلقة واحدة. الحلف بالطلاق، أنا بلخصك الأحكام تلخيصا سريعا، الحلف بالطلاق لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنث فيه إلا إذا قصد به حقيقته، إذا قصد به الطلاق، فإن لم يقصد به إلا الحض أو المنع لزمته كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ هتقول له الصيام 3 أيام، لا غلط، أحسنت، لأن احنا أول كلمة يا هتخلينا صوم، وليه تصوم؟ أنت أيضا غني ما شاء الله مالك، فلا يجزئك الصوم. فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يبقى لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنث فيه، لا تحتسب طلقة، لا تعتد طلقة، إلا إذا قصد به حقيقة الطلاق، فإذا لم يقصد به إلا الحض أو المنع لزمته كفارة يمين. الطلاق المعلق على فعل شيء أو على تركه، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، يجري مجرى الحلف بالطلاق، حكمه حكم الحلف بالطلاق، فلا يقع عند حصول المعلق عليه إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق، فإن لم يقصد به إلا التضييق، يعني الحض أو المنع أو التضييق أو التجذيب، أجري مجرى الحلف ولزم به عند الحنث كفارة يمين. نقولنا الطلاق المعلق والحلف بالطلاق جماهير أهل العلم على وقوعه، برضو ما ننساش الكلام ده، جماهير أهل العلم على وقوعه، في اجتهاد معتبر مقبول قال به فريق آخر ولهم عليه أدلة تفصيلية، ليس هذا مقام الحديث التفصيل عنها، وهذا الذي اختارته وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وبه نفت الناس في هذا البلد استنقاذا لبيوتهم ولأسرهم من الشتات والضياع والتمزق. لكننا نذكر بما سبق أن ذكرناه وأكدنا عليه وكررناه، الحلف بالطلاق من أيمان الفسقة، الطلاق أيمان الفساق. لقد اختلف في نسبة هذا حديثا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه متفق عليه عند أهل العلم. الأصل أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، الأصل أن تعظم ما عظمه الله عز وجل، الأصل أن لا تتخذ آيات الله هزوا، الأصل أن لا تجري هذه الكلمة على لسانك في كل شاردة وواردة، فإن هذا دليل على يعني على رقة الدين، على ضعف الإيمان، على نقص المروءة. كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طب دلوقتي واحد يقول أنا وقعت مني أيمان في المستقبل، مرة حلفت ومرة علقت طلاق على وقوع شيء، وكل ده حصل، والحنس حصل، والدنيا خربت، والأقوال مختلفة، والدنيا بتربش قدامي كده، أعمل إيه؟ احنا قلنا إذا اختلفت على المستفتي فتاوى المفتين ماذا يعمل؟ أولا لابد أن يبحث عن طمأنينة قلبه ويبحث عن حكم الله عز وجل، مش يبحث عن اللي أسهل له واللي هيحل له أزمته، يبحث عما يرضي الله جل جلاله، لأن حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه لكي يكون عبدا لمولاه، فهو فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها لله عز وجل. إذا اختلفت عليك فتاوى المفتين تتبع فتوى الأعلم والأورع، من كان أكثر علما ومن كان أحسن دينا. طب كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بالشيوع والاستفاضة، أن يستفيض بين الناس أنه أعلم وأنه أورع، من غير أن تنكر على مخالفك. القضايا الاجتهادية لا ينكر فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.